بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة في أنا فاعلون. قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. أنا ذكرت يا أخي في الجزء الكتاب لكن مما يأسف بل لا زلت تجيب الكتاب تقرأ المتن، بل حتى اني احسن عندهم كتاب غير مطبق العبارة ولا مو من ضرورة. اختلف العقلاء هنا، الذي ذهب يرى ما حد يجيب له كتاب ولا كتاب واحد مكتوب يعني مطبق العبارة بلا موجود، يعني شلون مطبق العبارة؟ يقول السيد تطبيق العبارة ليس مطبق العبارة، مسألة معطلة إلى لا من أن تلقى صفحات عبارات تقرير الكتاب تطبيق العبارة كتاب جميل عن الأمس في الأسوة ما من تكتب هو كتاب بعد رجلها 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 الكتاب. أنا ما أقول كتاب بعد كل رجلها الكتاب عندنا البحث منتهي بحث في المسألة الثالثة في أنا فاعلون. وقال هذه عبارة المتن يعني عبارة المحقق الصوفي رحمة الله تعالى عليه، قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. في هذا المقطع يريد أن يقول بأن كل واحد يحس بالوجدان أنه هو موجد لأفعاله، وبعبارة أخرى استناد الأفعال إلينا هل هو نظري يحتاج الى دليل او هو ضروري مستغن عن الدليل؟ الجواب في هذه الامر في هذه الجملة الصغيرة المحقق الصوفي يقول ماذا؟ لا، استناد الفعل الينا ونحن فاعلون وموجدون للفعل بنحو القضية المهملة هذه من الضروريات، لا انها من النظر من النظريات التي تحتاج الى دليل. فلماذا انها من الضروريات؟ باعتبار انه امر وجداني، ذلك الامر الفطري والوجداني الذي اشرنا اليه فيما سبق ان كل منا يجد من نفسه انه موجد لفعله، فهذا هو الوجدان الذي قابلنا به مقولة الأشاعرة. تتذكر الإخوة هذا المطلب فيما سبق، قلنا بأنه الدعية في كلمات المخالفين للأشاعرة أن الوجدان قابل بأننا نوجد أفعالنا، حتى نوجد أفعالنا بنحو الاختيار لا بنحو الاختيار ذاك بحث آخر، ولكنه الضرورة قاضية بأن أفعالنا مستندة إلينا ونحن نوجد أفعالنا، حتى أي مقدار من أفعالنا نوجد ذاك بحث آخر. هذه عبارة المثل. أما عبارة الشرع للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، أقول اختلف العقلاء هنا، مراد من العقلاء هنا مثير العقلائية في بحث الأصول والفقه، لأننا المراد من العقلاء يعني اختلف أهل الاستدلال العقلي أهل المنهج العقلي. اختلف العقلاء هنا في هذه المسألة، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، يعني أن العبد موجد لأفعال نفسه، واختلفوا بعد ذلك أنه أن الإنسان هو الفاعل الإنساني موجد لأفعال نفسه، هل هو نظري يحتاج إلى دليل واستدلال أو هو ضروري مستغن عن الدليل والاستدلال؟ قال واختلفوا بعد ذلك يعني المعتزلة، فقال أبو الحسين أن العلم بذلك ضروري وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف، يعني وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف من أن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إليها. ولكن أي نحو من أنحاء الاستناد؟ الاستناد المعتزلي أم الاستناد المشائي ام الاستناد في الحكمة المتعالية؟ لانه اذا تذكرون احنا قلنا بان القائل بالقولية يؤمن بالاستناد، بان القائل بمبنى الحكمة المتعالية يؤمن بالاستناد، بان القائل بالمعنى الحرفي يؤمن بالاستناد، جميعا يؤمنون بالاستناد، لكن اي نحو من انحاء الاستناد؟ ها؟ كان عندنا استناد بنحو المعنى المعتزلي، وعندنا استناد بنحو المعنى المشائي، وعندنا استناد بنحو معنى الحكمة المتعالية، وعندنا استناد بمعنى الرابع الذي نحن بيناه فيما سبق. ظاهر العبارة ان الافعال مستندة الينا باي نحو من انحاء الاستناد؟ ها؟ وهو الحصر. تستند العبارة ولا؟ العبارة ظاهرها ما هو؟ وهو أن الأفعال مستندة إلينا أي نحو من أنحاء الاستناد. اللي قلنا تحتاج المتن، لأنه إحنا في المتن بنبين المطلق، فالإخوة ما يقدرون يحفظون المتن. نحو الاستناد يقول فالذي ذهب إليه المعتزلة وهو الحق، يعني الاستناد الذي يستند إلينا الفعل أي نحو من أنحاء الاستناد؟ استناد الاعتزال، وهو الحق له الباطل جزما، وهو الباطل جزما. ولكنه وجد في عبارة العلامة رحمة الله تعالى عليه، العبارة ايضا هناك عبارة اوضح في هذا في نهج الحق للعلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 101. يقول المطلب العاشر في أنا فاعلون، اتفقت الإمامية والمعتزلة على أنا فاعلون. إذن يجعل الإمامية في عرض من؟ طبعا لعله في كلمات أخرى يبطل كلام المعتزلة، لكن هاي العبارات ظاهرها أنه يريد أن يسند الاستناد الاعتزالي إلى من؟ إلى من؟ من الإمامية. فعنه ليس كذلك، لأن الإمامية يؤمنون باستناد الأفعال إلينا، ولكن على نحو الأمر بين الأمرين لا على النحو الذي ذكره المعتزلة. والغريب جدا أنه في نهج الحق، وهنا أيضا الحملة موجهة إلى الأشاعرة، ولكن لا يوجد أي كلام لإبطال كلام لرد كلام المعتزلة. يعني لا في نهج الحق للعلامة ولا هنا في شرح التجريب العلامة لا يوجد ولو كلمة واحدة لرد مقالة المعتزلة، وإنما كل السهم موجه وكل النقد والرد موجه إلى من؟ موجه إلى الأشاعرة. فالصحيح كما ذكرنا فيما سبق بأنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين على أي نحو. قال واختلفوا، فقال ابو الحسين ان العلم بذلك يعني استناد الافعال الينا ضروري، وهو الحق الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله. وقال اخرون انه استدلالي، يعني ان العلم بان الافعال مستندة الينا هذا استدلالي وليس بضروري. اما جهم بن صفوان، جهد ابن صفوان لعله اشد الاشاعرة جبرية، اشد الاشاعرة جبرية، لعله لا يوجد في الاشعرية من هو اشد جبرية منه، وهو تلميذ لشخص هو اشد الناس كثيرا. بسم الله سلام فتاة بعد ما ادري والله غيره ذلك، وهو أنه تلمذ على يد إنسان هو أشد الناس سكوان، وهو ظاهرا هو الجعد ابن جرم، هكذا اسم أكوى الآن وارد اسم بلد الجعد ابن جرم، ذات أشد الناس تفويضا، وهذا أشد الناس جبرية. فلهذا قال وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، هذا أولا، وإن الله تعالى هو الموجد لإضافة الأفعال إلى العباد، عفوا
ان الله تعالى هو الموجد لافعال العباد. فارزة انا ماكو فارزة. فارزة فتنقلت انها تضاف الى العباد هذه الافعال اضافة حقيقية ومجازية. قال واضافة الافعال الى العباد على سبيل المجاز، وإلا فانه لا توجد اي اضافة حقيقية. فاذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا طال وصم، كيف ان قوله وسنته ليس باختياره؟ كذلك ماذا؟ صلاته واعماله الاخرى ايضا ليست باختياره. هذا قول من اقوال الاشاعرة. وقال ضرار ابن عمرو والنجار وحفص الفارد وابو الحسن الاشعري ان الله تعالى هو المحدث للافعال، التفتوا جيدا، والعبد مكتسب لها. فبينا فيما سبق ما هو المراد من ان الله موجب للفعل، وما هو المراد من ان العبد كاتب للفعل. قلنا مراد من ان العبد كاتب يعني هذا الاقتران الذي يحصل بين ارادة الانسان، بين ارادة العبد، وبين ايجاد الله سبحانه وتعالى لذلك الفعل. ولكن تذكرون ذكرنا هذا المطلب، قلنا انه توجد علاقة بين الارادة وبين ايجاد الفعل او لا توجد علاقة؟ ها؟ قلنا لا توجد هناك اي اثر ومؤثرية، اي ربط لا يوجد بين الارادة وبين ايجاد الله سبحانه وتعالى للفعل خارجان. قال ان الله تعالى هو المحدث للافعال والعبد مكتسب، ولم يجعل اصحاب هذا الاتجاه ولم يجعل لقدرة العبد اثرا في الفعل، يعني في ايجاد الفعل. والا لو جعل لقدرة العبد ولارادة العبد ولاختيار العبد اثرا فإن الأفعال تستند إلى العبد أو لا تستند إلى العبد، من الواضح بأنها تستند نحو استناد إلى العبد. ولم يجعل قدرة العبد أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وهذا الاقتران الصدفي، مو الاقتران الذي هو بين السبب والمسبب، لأنه بين السبب والمسبب أيضا يوجد اقتران، ولكن هذا الاقتران بين إرادة العبد وبين وجود الفعل خارجا، هذا الاقتران اقتران صدفي اتفاقي كما أشرنا إليه فيما سبق. وهذا الاقتران هو الفسد. لأنكم إذا تذكرون قلنا بأن هناك أقوال متعددة لبيان معنى الكسب، وهؤلاء إنما أرادوا أن يقولوا أو قالوا بأن العبد كاسب للفعل حتى يصحح ماذا؟ يصحح الوعد والوعيد والثواب والعقاب وإنزال الرسل والأنبياء ونحو ذلك. حتى في معنى الكسب لهم أقوال متعددة، الأخوة يمكنهم أن يراجعوا إلى معاني الكسب في الجزء الأول من إلهيات الشيخ السبحاني حفظه الله، هناك ذكر معاني متعددة، وهنا أيضا يشير إلى بعض المعاني. المعنى الأول تقدم عن أبي الحسن الأشعري، أما المعنى الثاني قال وفسر القاضي الكسب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى. الفعل أي فعل كان، سواء كان يسمى الفعل طاعة أو كان يسمى الفعل معصية، فإن الفعل بما هو وجود من أوجده؟ ها؟ الفعل بما هو وجود أوجده الله سبحانه وتعالى. ولكن عنوان الفعل من أوجده؟ يقول عنوان الفعل أوجده عبده الله سبحانه وتعالى. سواء انت ضربت على يد رأس اليتيم او ضربت على رأس الكافر الفاسق، ذاك بعنوان يكون معصية وهذا يكون ماذا؟ طاعة. هذه الطاعة والمعصية مخلوقتان، هذه الطاعة والمعصية مخلوقتان ماذا؟ من الانسان. وان كان نفس الفعل سواء كان طاعة او كان معصية فهو مخلوق لمن؟ فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. حتى بعضهم اسأل على هذا بانه الطاعة والمعصية عنوانان اعتباريان ولا معنى لان الانسان يوجد العنوان الاعتباري. لا، لعل مراد هذا القائل هو انه ارادته التي عينت ان يضرب على رأس اليتيم او يضرب على رأس الكافر، وان كان هذا فعلا وذاك فعلا، ولكن ان يكون هذا الفعل على رأس اليتيم او يكون هذا الفعل على رأس الكافر، هذا مرتبط بمن؟ باختيار الانسان. اذا كان مراد القائل هذا المعنى فهو قول ماذا؟ فهو قول لا بأس به، وقد يصحح على المباني التي أشرنا إليها فيما سبق. فلهذا قال: وفسر القاضي الكاف بأن ذات الفعل، أي فعل إنسان سواء سميناه طاعة أو سميناه معصية، أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى. نعم، وكون الفعل طاعة ومعصية فتتان واقعتان بقدرة العبد، هو الذي يعين ان هذا الفعل طاعة او ان هذا الفعل ماذا؟ معصية. هذا من قبيل ما ذكرناه لكم الاخوة يتذكرون، ذكرنا هذا المثال، قلنا هذا من قبيل الانسان الذي يركب خلف السيارة وبيده الشيء الذي يسوق من السيارة، ثم هناك من يدفع هذه السيارة هذه المركبة. انت تعين المسيرة يمين او يسار او استقامة، ولكنه من يوجد هذه الحركة؟ ها؟ الذي يوجد هذه الحركة هو الدافع لهذه الحركة. الله سبحانه وتعالى هو الموجد للأفعال جميعا، ولكن أن هذا الفعل طاعة أو أن هذا الفعل معصية مرتبط بمن؟ مرتبط باختيار الإنسان. وهذا ما شرحناه فيما سبق، وقرأنا بعض العبارات من كتاب العلامة، يعني من الميزان للعلامة في الجزء الأول إذا يتذكر الإخوة، أن ذات الفعل بما هو وجود مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولكن عنوان الطاعة والمعصية فهو مرتبط باختيار الإنسان. إذا كان المراد من الكف هذا المعنى فلعله يمكن تصحيحه على المباني الصحيحة. قال: وكون الفعل طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد. التفت جيدا. وقال أبو إسحاق الإسرائيلي من الأشاعرة أن الفعل واقع بمجموع القدرة. هذا الكلام على بعض التفاسير باطل جدا، على بعض التفاسير صحيح لا ريب فيه. واقع بمجموع القدرتين يعني ماذا؟ يعني هم بإرادة الله وبإرادة ماذا؟ العبد. هم بقدرة الله وأيضا بقدرة العبد. وهذا لعله هو الهم بقدرة. أما إذا فسرنا مجموع القدرتين يعني قدرتان مستقلتان على فعل واحد، هذا يلزم أن يكون فعل واحد له فاعلان مستقلان، يلزم ان يكون هناك معلول واحد له علتان مستقلتان، وهو لا يخلو من الشرك مضافا الى بطلان. اما اذا كان المراد من مجموع القدرتين يعني كل منهما علة ناقصة، هذا جزء العلة، هذا ماذا جزء العلة؟ بنحو الله لا يستطيع ان يوجد الفعل بمفرده، والعبد لا يستطيع ان يوجد الفعل ماذا؟ بمفرده. هذا يلزم منه ان يكون الله سبحانه وتعالى عاجز وقادر. فإذا فسرنا بمجموع القدرتين المعنى الأول فهو يمكن تفسيره، أما إذا فسرنا مجموع القدرتين بالمعنى الثاني والثالث فهو باطل. لهذا هنا في هذا الكتاب توضيح المراد لشرح التجريد في صفحة 556. يقول: وقال بعض آخر منهم يعني من الأشاعرة وهو إسحاق الإسرائيلي ومن تبعه أن للعبد قدرة، ولكن فعله يقع بالقدرتين أي قدرته وقدرة الله تعالى. وهذا الكلام منه مجمل، هذا الكلام كلام مجمل يمكن حمله على مذهب الفلاسفة اللي هو في اعتقاده جبر، ويبين أنه مذهب الفلاسفة وهو أنه جبر، ويمكن حمله على كلام العرفاء اللي ايضا في اعتقاده مرتبط بوحدة الوجود ووحدة الوجود باطلة وسيأتيها. اما وان اراد بكلامه ان كل من القدرتين تامة تكفي لصدور الفعل فلازم قوله اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد، وقد ابطل ذلك في محله مع ان فيه سائبة طبق وضع. وان اراد بكلامه ان كلا منهما علة ناقصة تؤثران معا فقائله على حد الشرك خارج عن الملة، لانه اسبب العجز اليه لاسناد النقص الى قدرته سبحانه وتعالى. طب عبارته ما هي؟ تقول هناك عبارة ينقلها الاسرائيلي ماهرة في المعنى الصحيح ويمكن حملها على المعنى الصحيح، وعبارته التي نقل الفقر الرازي عنه في الاربعين ان قدرة العبد تؤثر بمعين. قدرة العبد توجد ولكن ماذا؟ بمعين بموجد. ويمكن توجيه هذا الكلام الى القول الحق في المسألة وهو الامر بين الامرين، ولا تفخس الناس اشياءهم. حتى اذا كان هناك محمل صحيح السبب ان هذا الكلام لو كان صادر من امامي احنا كنا نوجه له ومن يوجه له؟ ها نوجه له هواي عما تنوجه له وهو يجمعنا قرائن حتى نثبت له المطلب. حتى لانه من اشعريين اذا لابد انه باطل الباطل، لا مو بالضرورة، البحث العلمي لا يحتوي هذا المثل. بنيت ها لنا صارت الصحف الفروع ممكن الامور العقائدية. وقال ابو اسحاق الاسرائيلي من الاشاعر ان الفعل واقع بمجموع القدرتين. اخي يا مولانا بعض الاحيان انت تحاكم الاسرائيلي اللي هو قبل 10 قرون تقول ليش اذا كان مقصود كلامنا ليش ما يحكي كلامنا؟ يا مولانا اخر الفلسفه والعقائد هاي ال10 سنوات تطورت بنحو عجيب اخر. هذا من قليل انت تطالب الشيخ الطوسي عندما يتكلم في علم الاصول يتكلم مثل الشيخ الانصاري، يستطيع ولا يستطيع؟ ها؟ مستحيل وقع ان يستطيع ان يتكلم على الدقه التي يذكرها الشيخ الانصاري في الرسائل. هذا لان عقليه الشيخ الطوسي ضعيفه؟ لا مولانا، الشيخ الطوسي الشيخ صاحب الرسائل الشيخ الانصاري اخذ ما ذكره الشيخ الطوسي باضافه 10 قرون من تحقيقات العلماء، فيكون ادق ولا يكون ادق؟ قطعا يكون ادق واحد، وعباراته افضل، ومطلبه ومسكه اوضح. انت لا تنظر الى وضعك اللي الان تقرا الحكمه المتعاليه ومباني الحكمه المتعاليه بعد تنقيحها ب 400 سنه. انت انظر الى ذلك الازمه اللي بعد الفلسفه مو واضحه، مباني الكلام مو واضحه، العقائد المستفاده من القران ليست واضحه. على اي نحو والمصنف يعني محقق والمصنف التجا الى الضروره هنا ها هنا يعني قال استناد الافعال الينا ماذا؟ ضروري. فإنا نعلم بالضرورة، هذا الوجدان الذي ذكرناه مرارا، فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط ليس بالاختيار، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين بالفعل وعدم اقترانه بالقدرة في الفعل آخر. فهذا هو الوجدان، أنت ترى بأن الحجر الهابط من أعلى إلى أسفل ليس مقترن بالقدرة والاختيار والإرادة بخلاف حركة ماذا؟ التي إنها مقترنة بالقدرة والإرادة. هنا أبو الهذيل عنده الكلمة في رد الأشاعرة، يقول قال أبو الهذيل حمار بشر أعقل من بشر. هذا أبو الهذيل يرد على من يرد على الأشاعرة، يقول حمارهم أعقل منهم. ليش؟ يقول لأن الحمار إذا أتيت به إلى جدول كبير فضربته لم يطاوع على العدود، وان اتيت به الى جدول صغير جاز، لانه فرق بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. وبشر لا يفرق بينهما، انه بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه، فحماره اعقل من حد. هذه مولانا من المسألة توصل الى المعارك الى المعارك حمارية. هذه في باب الرياضيات عندنا، هذه يسمون المثلث الشكل الحماري، المثلث في الرياضيات القديمة يسمون شكل حماري. فليش يسموه حماري؟ يقولون ان هذا الشكل حتى الحمار يعرفه، لو فرضنا بأنه أنت تضع ماذا؟ تضع مقدار من الطعام هنا والحمار واقف هنا، فأكت لن أضع للمثلث، هذا ضلع هذا ضلع هذا ضلع، فالحمار هكذا ينهب وهكذا يذهب، فمستقيم يذهب. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا أطول من هذا، إذن يعرف شكل المثلث. يسمى المثلث بشكل حماري لأنه الشكل الذي يعرفه الحمار أيضا على يحفظ. وعلى ذلك تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى، لأن العقلية عقلية فلسفية عقلية رياضية، مع أنه الشكل شكل حماري ولكن يستدل على إثبات ذلك. الآن نرجع إلى محل الكلام. قال نرجع إلى المت، يعني مثل المحقق قال الوجود للداعي لا ينافي القدرة كالواجب. هذه العبارة هو المطلب الذي نقحناه بنحو واضح، قلنا أن الفعل الذي يقدر وإن كان صدوره بالوجود، لكن هذا الوجود ناشئ عن ماذا؟ عن الاختيار. وهذا الوجود الناشئ عن الاختيار ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ ينافي القدرة أو لا ينافي القدرة؟ يثبت الجبر أو لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر، وهذا هو. قالوا الوجود يعني وجود الفعل، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، فإذا أراد الفعل أن يوجد لابد أن يكون واجبا، ولكن هذا الوجود يستلزم الجبر أو لا يستلزم الجبر؟ قلنا أن الوجود إذا كان ناشئا عن الاختيار وعن الداعي، فإن مثل هذا الوجود لا يستلزم الجابرة والوجود، ولكن هذا الوجود ما هو منشأه؟ للداعي، يعني الوجود الناشئ من الداعي الذي عبرنا نحو عنه بأنه ماذا؟ الوجود الناشئ عن الاختيار. والوجود للداعي لا ينافي القدرة ولا يستلزم الجابرة كالواجب. فالواجب سبحانه وتعالى هذا نقض على الأشاعرة، يأتي بيانه بعد ذلك. أقول يقول لما ادعى المثلث رحمة الله تعالى عليه أن استناد الأفعال إلينا بالضرورة، الآن يريد أن يذكر أدلة الأشاعرة الذين قالوا بالجابر، فسواء كان بنحو الذي قاله أبو الحسن الأشعري أو قاله جهم بن صفوان أو أي، المهم أن يقول بالجابر القائلون بالجبر، ما هي أدلتهم لإثبات ذلك؟ الإخوة يتذكرون بعض الأدلة أشرنا إليها فيما سبق كالدليل الثاني والدليل الثالث، أما هذا الدليل الأول فقد لم نشر إليه في أدلة الجبرية وفي أدلة الأشعرية. أقول لما فرغ من تقريب المذهب، من أصل لما فرغ من تقرير المذهب يعني مذهب الأشاعرة، شرع في الجواب أو تقرير المذهب المختار عنده من مذهب الأشاعرة، شرع يعني المختار عنده هو الذي اختاره، هو أن الأفعال مستندة إلينا مو أن الأفعال مستندة إلى الله سبحانه وتعالى. فأي نحو من أنحاء الاستناد من الواضح أن المحقق ليس من القائلين بأن نحو الاستناد استناد المعتزلي، ولا العلامة من القائلين بأن نحو الاستناد استناد معتزلي، لكن نحن أشكلنا على العبارة، وإلا من الواضح بأن العلامة والمحقق السوسي من القائلين بالأمر بين الأمرين. هذا لا يتبادر إلى ذهن البعض أنا وأعود أقول بأن العلامة مبناه اعتزالي أو المحقق السوسي مبناه اعتزالي، قلت إشكالي على العبارة حيث أنه ذكر المعتزلة وكان ينبغي أن يناقش ويبين أن نحو الاستناد عند الإمامية غير نحو الاستناد عند المعتزلة. أقول لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم وتقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف، التفتوا جيدا في الاستدلال، استدلال يدور بين النفي والإثبات يعني بين القصر العقلي، فلهذا النتيجة إذا تمت هذه المقدمات فالنتيجة واضحة لا يمكن المناقشة فيها. يقول حين صدور الفعل، الفعل سبق يعني حين القيام، هل يجوز أن لا يقع الفعل أو لا يجوز؟ أي حين صدور الفعل، مو قبل صدور الفعل، حين صدور الفعل هل يجوز أن لا يصدر الفعل أو يمتنع أن لا يصدر مع صدور الفعل؟ هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، مع أن الفعل صدر منه، هل يمكن أن يجتمع معه عدمه أن يؤدمه أو لا يستطيع؟ امتناع العدم موجود أو ليس بموجود؟ لنا لا بأي فعل، ما نتكلم في الواجب، في أفعالنا. بعد أن صدر الفعل منا هل يجوز لا صدور الفعل أو لا يجوز؟ أي منهما؟ صاروا أنتم أي منهما؟ إن قلتم يمتنع أن لا يصدر، فإذا كان العدم ممتنع الصدور ماذا يكون؟ اختياري أو جبري؟ نسأل منكم، بعد صدور الفعل هل يمكن أن يعدم أو لا يمكن أن يعدم؟ فإن قلتم لا يمكن أن يعدم، هذا صدوره ماذا كان؟ في الوجود وهو الجبر، فلم يكن بالاختيار، فلم يكن بالقدرة. وإن قلتم يمكن، هذا واضح ولا؟ وإن قلتم يمكن، هنا نقول لماذا صدر الفعل؟ هل لمرجحين أو لا لمرجحين؟ فإن قلتم هذا الفعل الممكن المتساوي صدر لا لمرجحين، لزم صدور أو ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجحين. معقول أو غير معقول؟ محال. إذن لابد أن تقولوا ماذا؟ ذات المرجح يستند إلى واجبين أو يتسلسل أي منهم؟ فإن قلتم لابد أن ينتهي إلى مرجح الواجب أيضا لجم السلسل، وإن قلتم لا ينتهي إلى مرجح الواجب يلزم التسلسل، لا لا وكلام. هذا الفعل الذي صدر مني، هذا الفعل الذي صدر مني لا صدوره ممكن أو ممتنع؟ فإن قلت لا صدوره ممتنع فهو وإن قلت لا صدوره ممكن مع أنه صدر، فنسأل أنه مع أن لا صدوره ممكن صدوره لمرجح أو لا لمرجح؟ فإن قلت لا لمرجحين يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو محال، وإن قلت صدوره لمرجحين فالمرجح ما هو؟ ينتهي إلى واجب أو لا ينتهي إلى واجب؟ فإن قلت ينتهي إلى واجب لزم الجبر، وإن قلت لا ينتهي إلى واجب يلزم التفلت لا إلى نهاية، فلا يصدر الفعل والبقوق المروح السلام. ما أدري مع الواضح الاستدلال. هنا في هذه الحاشية التي ذكرناها يوجد تقرير آخر لنفس الاستدلال ولعله أوضح من الذي ذكره هنا. يقول الأشعري هكذا كيفية الاستدلال، هذه في صفحة 562 من هذا التوضيح الذي قلنا عنه، توضيح المراد تعليق على شرح تجريد الاعتقاد العلامة، هل مو فقط توضيح للمتن توضيح للشرح؟ أيوه. تقرير الاستدلال هذا، لو كان العبد فاعلا باختياره وقدرته لتمكن من الفعل والترك بعد صدور الفعل، والتالي باطله فالمقدم ماذا؟ أما بيان بطلان التالي، قال والتالي باطل لماذا؟ لأنه هذا العبد حال الفعل لا يتمكن من الترك لوجود الفعل وامتناع الترك، وحال الترك لا يتمكن من الفعل لوجود الترك وامتناع الفعل، لأنه يلزم في شرط المحمول، مع الفعل يمكن الترك محال، مع الترك يمكن الفعل محال. فإذا كان التالي باطل فالمقدم ماذا؟ محمول. دليل
الدليل حين صدور الفعل، يعني انت الان بعد صدور يعني اوجدته، عندما او الدليل عندما اوجدته يمكن ان لا، يمكن ان لا يصدر او يمكن لا يمكن. فان قلت لا يمكن اذا كان واجب، فان قلت يمكن تسأل عن المرجح، المرجح موجود او غير موجود، غير موجود ترجح بلا مرجح، موجود ينتهي الى واجب او لا ينتهي، يصل بالشكوك باطلا. يقول وتقرير الشبهة الاولى ان صدور الفعل من المكلف، هذه العبارات انما تنبع اهميتها، والا المطلب واضح، اهمية العبارة تنبع لانه كل الكتب الكلامية مكتوبة بهذه اللغة، فالطالب اذا ما يأنس هذه اللغة فيعجز عن الرجوع الى الكتب القديمة الكلامية، فهذا معناه انه ينقطع عن التراث الكلامي الذي كتب منذ 1200 سنة الى يومنا. نحن هذا المطلب مرارا ذكرناه في بحث اللمعة، ذكرناه في بحث المساتين، ذكرناه في بحث الرسائل، ذكرناه في بحث الحلقات، قلنا ان الكتب الدرسية وان كانت العبارات فيها معقدة، وكثير من الاحيان الطالب يزهل وقته في دراسة في فهم العبارة وفي ما في المطلب، ولكن لها اهمية خاصة. ما هي اهميتها الخاصة؟ ان تراثنا الفقهي والاصولي كتب باي لغة؟ بتلك اللغة. فاذا انقطعت صلة الانسان بذلك النحو من البيان، هذا معناه لا يستطيع ان يرجع الى التراث الفقهي والاصولي القائم. فهذه دعوة كانت موجودة قديما والان ايضا هنا وهناك فترة، وهو انه ما المانع انه كل اقليم وكل مدينة وكل بلد وكل دولة تتكلم بلغتها الخاصة، فابد تنقيها هنا وهناك، فانه ما الضرورة الى اللغة العربية الفصحى. مصري يتكلم بلغة المصرية، عراقي عراقية، الجزائري بجزائرية، هذا معناه بعد جيلين ثلاثة بعد احنا توجد عندنا لغة واحدة او ما عندنا، مو مهم هل توجد عندنا لغة واحدة او ما عندنا، هذا معناه انه بعد يستطيع ان يرجع الى التراث القديم او لا يرجع، يستطيع ان يرجع الى التراث الموجود المكتوب بلغة عربية فصيحة. من قبيل الان ما نجده بانه التراث المكتوب باللغة اللاتينية يستطيع ان يرجع اليها من يعرف اللغة الانجليزية او لا يستطيع؟ لا. فهذه دعوة. لهذا نحن من الذين نؤمن بأنه هذا التراث القديم بنحو أو بآخر الطالب لابد أن يأنس به، وإلا تنقطع صلته مع التراث العلمي الموجود عندنا. هذه العبارات احنا قرأنا المطلب، العبارة واضحة، ما به مطلب ما به شيء، ولكن العبارة فيها تعقيد، ولابد أن نفهم العبارة حتى يمكن أن نرجع إلى كتب الكلام القديم. قال أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو يقارن امتناع على صدوره. شوفوا العبارة جد معقدة. أن صدور الفعل حين الفعل إما أن يقارن تجويز، الجواز في الفلسفة والحقائق والكلام مرارا قلنا بمعنى الإنسان، إما أن يقارن إمكان لا صدور وإما أن يقارن امتناع لا صدور، والثاني إذا كان يقارن امتناع لا صدور يستلزم الجر، لأنه إذا صار لا صدور ممتنعا فالصدور ماذا يكون؟ واجبا أولا. بعد أين الأسئلة؟ فسنأتي إلى الأول وهو يقارن تجويز لا صدور، يعني الفعل حين الصدور يقترن مع إمكان لا صدور. نسأل والأول إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجح أو لا لمرجح؟ إذا كان ممكن فهنا عندما ترجح الصدور على لا صدور، أنا ترجح الصدور على لا صدور لمرجح أو لا لمرجح؟ أيضا احتمالان. والثاني يعني ترجح الصدور على لا صدور لا لمرجحين، يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو محاله، هذا معناه أن الممكن خرج عن حد الاستواء بلا سبب. قلنا الترجيح بلا مرجح مرجعه إلى الترجح بلا مرجح وهو محاله. يعني وجود الشيء من غير علته وهو الصدق وهو الصادق. والاول يعني ترجح الصدور على لا صدور لمرجح. هذا المرجح ينتهي الى واجب او لا ينتهي؟ فإن قلتم ينتهي الى الواجب ايضا ماذا لزمه؟ أنتهي. وان قلتم لا ينتهي الى واجب يلزم التسلسل لا الى نهاية المرجحات. قال والاول يعني ترجح الصدور على لا صدور لمرجح يستلزم التسلسل، هذا اذا قلنا انه لم ينتهي الى الواجب او لا بد من الانتهاء الى ما يجب معه الترجيح. واذا كان يجب معه الترجيح وهو ينافي التقدير، ما هو التقدير؟ يعني يلزم القول ينافي التقدير يعني ماذا؟ لان التقدير انه لا صدور لو امتناع تجويز لا صدور لو امتناع لا صدور، التقدير هو تجويز لا صدور، لانه قلنا اذا امتناع لا صدور يلزم الجابر. اذا نحن معنا نتكلم في اي فرض في اي تقدير تجويز لا صدور، فاذا انتهى الى واجب يلزم خلاف الفرض او لا يلزم؟ لهذا قال وهو ينافي التقدير، تراجل التقدير يعني خلاف الفرض الذي تكلمنا عنه وهو تجويز لا صدور ويستلزم الجواب. والجواب نحو الإجمال نقول الجواب نقول بأنه نحن نقول أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره، ماذا تختارون؟ نختار الثاني، يستلزم امتناع لا صدوره ولكن يستلزم الجواب أو لا يستلزم الجواب؟ لماذا؟ لأنه ذكر أنتم قلتم مع صدور الفعل هل يقترن مع تجويز لا صدور لو امتناع لا صدور؟ نقول نختار امتناع لا، ولكن هذا الامتناع لا صدور يستلزم الجبر او لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر. لماذا؟ لان هذا الامتناع منشأه اين؟ منشأه اختيار الانسان. فاذا كان منشأه اختيار الانسان فمثل هذا الامتناع لا يستلزم الجبر بل يستلزم على اختيار ايضا. ما جوابك؟ قال والجواب ان الفعل قبل الصدور، ان الفعل بالنظر الى قدرة العام ممكن يعني متساوي بالنسبة الى الوجود والعدم، ولكن الفعل بالنظر الى داع العابد يعني اختيار العابد ممكن ولا واجب؟ قال ان الفعل بالنظر الى قدرة العابد ممكن وواجب بالنظر الى داعي، فاذا كان واجبا فيمتنع لا صدور امتناع لا صدور، ولكن يستلزم الجبر او لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر، فان كل قادر فانه يجب عنه الاثر عند وجود الداعي. الحمد لله رب العالمين.